أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه السابق الذي يمكن أن نسوقه دليلا على التعميم هو تقريب بعض الروايات على هذا التعميم. مثلا ذيل صحيحة علي بن يقطن، تقدمت في بعض الدروس السابقة، أحد الشاهد هنا ذيلها، يقول فيها عليه السلام: فإنه ليس في سبائك الذهب ومقار الفضة شيء من الزكاة. فكان الإمام عليه السلام أخرج من الكان على نحو السبائك من وجود الزكاة، وما سوى السبائك تجد فيه الزكاة من سائر الأموات المسكوكة. هذا تقريب الاستدلال. وإن لم يكن دينارا ودرهما، فقط في السبائك ليس زكاة، يعني وما عداها فيها الزكاة. فنتمسك بهذا الإطلاق، وطبعا هذا ليس من تمسك بإطلاق المفهوم، حتى يمكن يرد بعضكم ويقول أن لم يكن لا إطلاق له، لأنك تمسكت بالمفهوم هنا. ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة، يعني فيما سوى السبائك زكاة، هذا المفهوم، وتمسكت بإطلاق المفهوم، والمفهوم لا إطلاق له بحسن نظر الناظر الجانبي على الكثير، لأنه ما تمسكت به لإطلاق المفهوم حتى يرد عليها، وإنما استظهرت بالي. استظهرت من كلام الإمام عليه السلام أنه حينما يقول ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة، يعني أخرج السبائك من فضة، هل ليس فيها زكاة سبائك الذهب والفضة؟ وما سواها فيها زكاة، من وما سواها مطلقة، سواء دينار أو درهم أو غيرها. لذلك فما لاحظنا على قبل 100 عام وأكثر، لعلهم بالمئات الأثمانية التي كانت هي العملة ذهبوا أيام العثمانيين، وكانوا يقولون بالزكاة فيه، رغم أنه ليس دينارا، غير عثمانية كانت موجودة. فإذا هذا الوجه السابع هو تقريب من بعض الروايات، هذا يحتمل. الروايه الأخرى يمكن أن يقربها في المعنى هنا خبر جميل الذي اعتبره سير الخوئي صحيحا وناقشناه، فقدنا يقول فيه: ليس في الكبر زكاة، إنما هي على الدنانير والدراهم. يعني أن الحصر هنا للدنانير والدراهم تقبل الإسلام حصر إضافي، يعني بالإحادة الكبر الكبر ما على الزكاة، الزكاة على الدراهم والدنانير، كأن يرد الإمام عليه السلام ونحوهما، بس ما قلنا إذن ونحوهما، بس الدراهم والدنانير. فقال الإمام في الدراهم والدنانير. فإذا بمقتضى المقابلة مع الكبر، يعني في الكبر لا زكاة، كبر ما هو سبائك الذهب غير المسكوكة، فيعني في المسكوك زكاة. فالتمسك إذا بإطلاق هذا المسكوك لشمول كل العملات. فإن قلت، ولعل أحدكم يقول أنه لو سلمنا هذه التقريبات للتعميم فإنها تعمم الوجود فيما سوى الدينار والدرهم من العملات الذهبية والفضية، هذا الذي يقابل السبائك. يقول ليس في سبائك الذهب والفضة زكاة، فمن نعمم ما ليس مسبوكا، يعني مسكوكا بسكة المعصر، بس خلينا الذهب والفضة مقابل السبر ومقابل نقاب الفضة. لعلكم تقولون إذن هذا كما يقال أخص من المدعى، يعني المدعى كل العملات، وهذا غلط ما يثبت التعميم بغير الدينار والدرهم من الذهب والفضة كالليرات العثمانية مثلا. فهذا الإجابة بأن العملات المتداولة اليوم وإن لم يكن فيها ذهب وفضة بحسبها، لكنها بأجزائها توجد ذهب وفضة بالبنود المركزية كما قلنا. ولذلك الدولة تتعاقد أن تجيب للورقة من الفئة الفلانية أن تسلم غرام من الفضة والذهب، فهي صح ليس فيها هذه الأوراق النقدية ذهب وفضة، لكن هي بأجزائها موجود ذهب وفضة. هذا إذا يجاب. فإذا التعميم في محله مضافا الى ما قلنا من عدم مخليه الذهب والفضه في قضيه وجوب الزكاه. موضوع وجوب الزكاه والعملات عن التداول الرائج، انما ذكر الذهب والفضه باعتباره يومئذ هو المتاين بالعمله، فهو الا بلحاظه الذهب والفضه ما لوحد، وانما ذكر بكونه الماده التي يتكون منها الدينار والدرهم اثر العقد، وللامر هو بالدينار والدرهم. اذن هذا هو الوجه السابع، وهو تقريبا من بعض الروايات التي تقدمت في الدروس السابقه. الوجه الثامن عموم الملاك، طبعا امكن ان نسميه عموم الملاك. ما هو الملاك في جعل الزكاه على النقدين اذا حال عليهما الحول؟ الملاك ما هو كما استظهرناه من الروايات في الدروس المتقدمه؟ الملاك هو ان هذه الملاك وضعت للمبادلات التجاريه ولتحريك مصطلح اليوم عجله الاقتصاد، فاذا حبست هذه العمله فمعناه سيتوقف حركه الاقتصاد والبيع والشراء والايجارات في المجتمع. فلذلك الشريعه المقدسه فرضت وريده على النقد اذا جند على الدينار والدرهم حتى لا يؤدي حثهما الى شل الحياه الاقتصاديه. هذا ملاك وجوب الزكاه استفدناه من عده روايات هذا المعنى. فاذا هذا الملاك موجود في العملات المتداوله، نفس الملاك الذي من اجله شرعت الزكاه على الدينار والدرهم، نفس ايضا ماكو دينار ودرهم، ماكو بين العملات الموجوده اليوم. فاذا قربنا كل شخص يحتفظ بضمن العملات ويحبسها، فاذا ستنشل من الحياه الاقتصاديه. فالملاك اذا في وجود الزكاه على الدينار والدرهم هو الملاك نفسه الموجود هنا. لذلك شوف في صحيح الزكاة يقول الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحبل ولم يحركه، خامس معنى الزكاة، لكن من يكون جامد عليه الزكاة. ولذلك كان من وسائل هذا مر علينا من وسائل الفرار من الزكاة ما يدري يسبكه، فلا سبكت هالعملة حولت إلى سبيك الذهب والدرهم خرج من كان عملة، وبالتالي سنعرف النظام الاقتصادي يومئذ راح الدولة كل ما صنع من سرعة اليوم برقية ثالثة الدولة تصحبها وتحوض الدولة، يعني تتبقى على مقدار معين من العملة متداولة. فإما نقول يسبك ليش حاسب علينا عملة ونتدخل ونوقف عملية الاقتصاد؟ انت سبك خلي يطلع حتى تحوض الدولة تتغير من العملة المتداولة وتبقى الحياة، ما عندك مرضى إذا حولت ولا سبيكة، لأن هذا الوقت بعد ما موجود وهو شل الحياة الاقتصادية. بس إذا حاسب علينا أنت عملة غير حسبك وخلينا يتعود الدولة إلى عملة أخرى، كما مرت علينا بالروايات إلى أن يقول له حسبكه، مثل صحيحة علي بن مقيم عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك. قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة، قال ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلما سبك؟ ما هي المنفعة؟ المنفعة مدارة العملية الاقتصادية في المجتمع، فإذا سبقت ذهبت المنفعة خلاص. إذا الملاك زائد بلاكن وجود، إنما أجل ضريبة حتى ندفع الناس إلى تحريك أمواله، إذا سبقت خرج عن كون عمل ما هي الزكاة. صحيحة علي بن يقصي قال ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة. ورواية أخرى لعلي بن يقين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة. فهذا هو الملاك أيضا في وجوب الزكاة. الملاك يريد الشارع المقدس أن تحرك العملة لأنها وضحت، يعني المسألة تحتاج إلى شيء من بيان، يعني فكرة هي هاي إنشوء العملات. يعني لي كلام سابق أقول أن كل هذه الاختراعات لم تكن من إبداعات الإنسان، الإنسان عاجز عن أن يبتكر أي شيء والقرآن يشهد بذلك، الإنسان عاجز عن معرفة أن أخاه إلى ما تكون يبتله،
فلأن الله تبارك وتعالى بعث الغراب يبحث في الأرض ليريه كيف يرد فيأتي ليعرف يدفن جثة أخيه إذا مات. شلون نهتدي إلى مثل هذه الأمور التي أدت إلى نقلات حضارية كالكتابة مثلا، فهذا الذي نحن فيه وغير من الأمور، هذا كلها كان بتوفيق الرباني إما عن طريق أنبياء ذلك الوقت أو بإيحاء من الأشخاص الذين معتلين يعني بفهمان مثل اليوتيوب يتبع تفاحة أمام ويكتشف قانون جبلي. كل واحد يضع التفاحة أمام ما احتاج إلى قانون جبلي، لكن شاءت الحكمة الإلهية أن في هذا العصر القرن السادس عشر الميلادي الجيل نيوتن أصبحت البشرية مؤهلة بالرياضيات العدها وبالفيزياء والأمور الأخرى، أصبحت كل ذلك يهتدى نيوتن كان مؤهل أن يضع له كذا غيره. أما الكتاب كل مرة أن يدرس هو أيضا يعني الحمد لله ذكر اتباع كتابه ثم علمها للبشرية وهكذا. فإذا الذي يقرأ الروايات للأئمة سلام الله عليهم نعلم على أنها مصلحة إلهية الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لما خلق في هذه الأرض كانت حياته بدائية كما تعلمون، مكتفيا بالورق من الشجر يكثر به عورته ويأكل حشائش الأرض وماشي حياته، لكن نقطة وسعت البشرية وتنوعت حاجاته، صار ما يكتفي يأكل حشائش، صار يطبخ، صار يريد لبيت، صار يريد لملابس، اتكثرت حاجاته وتنوعت، صار يريد يركب عالة للانتقال، صار يريد وسائل ترف، كل هذه الاحتياجات انسان كلمة يتطور، فأصبح غير قادر على أن هو يوفر كل احتياجاته بنفسه، تحتاج إلى الآخرين، تحتاج إلى تجمعات. بدأت البشرية تتجمع في تجمعات وتتكامل، هذا الشخص نساج يصنع الثياب لكن ما يقدر يزرع أو يوفر الحنطة، هذا يزرع أو يوفر الحنطة، خلاص أنا يوفر لك حاجتك من اللباس وأنت توفر لي حاجتي من الطعام، وآخر جنجب وأنا أوفر أنت المساج وأنت الحنطة أنا أوفر لكم العربة التي تنتقلون بها، وذلك قال كذا وذلك تحدثت الحاجات وتنوعت. فحينئذ الإنسان احتاج إلى أن يعني أنت العربة من تقليها ما تعادل بالقيمة خبزة الرغيف الحنطة اليمتكية، لكن السجن نقول ما تعادل أنت عن السجن الياتكية. فإذا احتجنا إلى وسيلة تكون وسيطا لهذه التعاملات وبها نقيم الأشياء، حتى أقول لك بلن فالسيد التقنية يعادل مثلا ثلاث أشياء من هذا الوسيط بيننا الرغيف يعادل واحد، خلاص يقوم ثلاثة رغيفة حتى أفضل، فصارت المقايضة اللي معلم الإنسان سلقا مقايضة يقول لهم موقف التجد قرصة قلنا عشر قرصة هاك عشرة لأنك توسعت الحاجات وتعمقت وتطورت البشرية بعد المقايضة صارت غير ممكن. يعني واحد يريد لبيت هو ما يجيب البيت إن شاء الله يقول له والله هاك بيت الطيب أو هذا جاي يريد عربة هذا يريد كتب مثلا في زمان الناس، فشافوا إذن المقايضة هالمسألة أن نكرها أو قد الحاجة اللي أريدها أنا عندك عندي ما موجودة عندك، أنت في الكتاب عندي لكن أنا عند العرب اللي عندك، فشو راح نتبادل أنا وياك؟ شافوا المسألة بعد المقايضة أصبحت غير شافية، فاحتاجوا إلى فد وسيط مشترك تقيم به الأشياء. ففي عقل في مجتمع يختار الملح لأهميته ولضرورته، اختار الملح أن يكون صوتا، خلاص أنا هذا استخدمتك إياه بكيلة ملح كبائية لا تقال كذا، ثم لا بعد صارت الأكثر الحواس تحضرا وبدأت المعادن معادن الذهب والفضة تحوز على اهتمام البشر والطلب تزايد عليها وأصبحت أثمن وأنفس المعادن، فصار أن تكون هذا الوسيط للمبادلات التجارية وهذه الأرض من الذهب والفضة فتبكت العملات وأصبح الوسيط لهذه المبادلات وللقضاء الحوائج بين الناس هذه العملات من الذهب والفضة، أصبحت يعني تسوية التقييم بين الذهب بين الدنانير والدرهم يعني الذهب والفضة صار واحد إلى عشرة. هذه الفكرة يعني على كل على النقلات الحضارية التي الله تبارك وتعالى من بها على عباده، وفي النقلات أكيد كثيرة مرة كان برنامج مسابقات وكان السؤال كتبه لو بقي في ذهني لأن فعلا لطيف هو السؤال كان حذور ما هي أهم ثلاثة اكتشافات في تاريخ البشرية هو السؤال وفعلا والجواب كان والأخر الجواب كان مفيد يعني لكن طبعا ليس هذه الثلاث قال أولا الكتابة وصحيح لو الكتابة وهذا العلم كل جيل يكتب ويألف من بعده لكن كل جيل يبدأ من الصفر وما كثرات ينتقل إليه الكتابة هو بعد الثاني النار لو النار تقدر تكبره تقدر تقنع تقدر تلين الحديد حتى تسوي من المشي والثالث من الاكتشافات العجل عملوا للعجلة كل أفضل المتحول على العجلات وسائط النقل على العجلات لأن العجلة شلون كان ممكن يعني فكان فعلا الجواب أنا يعني لفت انتباهي جواب جيد هالثلاثة اكتشافات لكن قلنا لا الاكتشافات التي الله تبارك وتعالى من بها على الناس كثيرة وهذا أحدها هذا أحد العضلات فصور لولا العضلات ما موجودة شلون كان نقدر نتعامل شلون نقدر نتبادل فما يريد كتاب انت تريد ثوب هذا يريد بيئه هذا يريد سياره هذا يريد قلم هذا يريد ميزه هذا يريد شلون يعني كل ما يغير شايل حاجات ويلا من يصير حتى يقول ميز هذا الميزه يا حسنه المشاكل كثيره الله تبارك وتعالى حل هذا فعلى الانسان ان اولا يلتفت الى هذه النعمه العظيمه وان يؤدي حقها وليس اداء حقها بكنز الاموال وحبسها لا بتحريكها بوضعها في محلها هاي نعمة عظيمة قيام البشرية بها هاي الأموال الإنسان كان يشكر هذه النعمة ويلتفت إليها. هي عوامل أهوان صحيح إلى هذه الحكمة وهذه النقلة التاريخية يشير الإمام الباقر عليه السلام بما رواه الشيخ في أماليه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فقال أبو جعفر عليه السلام هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله لاحظ من الإنسان بعقله اكتشف فلا هذا الدعاء تعجز الإنسان أن يكتشف الله تبارك وتعالى من على عبادي هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة لخلقه وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحق الله تعالى فيها وأدى زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت له ومن أكثر منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها واتخذ منها الأدنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه يقول الله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فإذن الملاك في وجود الزكاة هو لدفع الناس أنه غريبة إذا سنستعاب المال سنة كاملة فهذا طبعا الملاك وهو الحكمة وهذا كله موجود في الأملاك هناك درهم لكن الملاك طبعا موجود في الوجه الثامن إذن للاستدلال على عموم الزكاة وسائل الناس هو عموم الملاك فلا هناك أنهم تهرم من حشد هذه الوجوه على الاستدلال وبالتأكيد قبل المناقشة ونحن نتعمد أحيانا لترك المناقشة لأن كم ترك الأول والآخر لا نقول أن العلم وصل أنه انتهى لا بالتأكيد العلم يبقى مفتوحا وبعد النقاش يبقى مفتوحا لمن يريد أن يبني بدليل لا أحد يستطيع أن يقول للعلم لي انتهى لا أبدا مفتوح فنحن عرضنا بضاعتنا والوجوه الثمانية للاستدلال على وجوب التعميم وذكرنا وجوه للقائلين بالاختصاص ورددناها الآن نجيب عن بعض الإشكالات اللي ربما يعني تغير في أذهانكم على القيد الوجود أو على الوجود التي استدلنا بها. فنحن نذكر بعض الإشكالات التي يمكن أن تثار ونحاول الإجابة عليها. الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد هنا هو أن المشهور الذي ادعي عليه الإجماع حصر العناوين التي تجد فيها الزكاة بالأصناف التسعة، ومنها النقدان الذهب والفضة، وليس منها هذا الأناس الموجودة اليوم. فإذا قولكم بتعميم الوجود خروج عن هذا الحصر الذي دلت عليه روايات عديدة بحصر ما تجب فيه الزكاة بالأصناف التسعة. هذا أي الإشكال يأتي باعتبار المشهور الذي ادعي عليه الإجماع يقول هذا ويستدل عليه. إذن هذا الإشكال الأول الذي ربما يحاول أن يرد علينا الخصم، يقول أن كل أدلتك هاي أرد عليها بكلمة واحدة وهي ما دل على حصر الوجود بالأصناف التسعة، فأخذ وجودك الثمانية إليك وريح ندعها وجرى كما يقال بالمثل، لأن الأدلة دلت على حصر الوجود بالأصناف التسعة وليس منها هذه الأمور التي قلت فيها. لذلك جوابه واضح، أننا قبل الدخول بكل المسائل هاي حضرنا مسألة مستقلة، مثل الحجر الثلاثي قبل نحن تبادع على الثلاثي الحجر الثلاثي رأسا استفحنا بأن هل هذا صحيح أن الزكاة وجود الزكاة منحصر بالأصناف التسعة، وانتهينا على نتيجة عدم انحصار وجود الأصناف التسعة. وقلنا يومئذ أن حدثنا هنا من تلك المسألة ليس لإيجاب الزكاة فيما سوى التسعة، هذا كلام يأتي مبكث من عمل الوجود، كل تعميم لابد بدليل. هدفنا كانت المسألة الحادية والثلاثين إزالة هذا المعنى، بس أريد أقول أنه بعد نتردد على اليد أن الأسماء الزكاة الواجبة محصورة الأسماء التسعة، فكان الهدف من المسألة الحادية والثلاثين هو إزالة المعنى. أما كمان إذا دل الدليل على وجود الزكاة في مورد أن نقول به، لم يكن مثل الحجر لأجل أن نوجد الزكاة في أمور أخرى غير التسعة، لا. لذلك الذي حاول أن يعمد الأدب ليس المطلوب من أبناء الأمانة المطلوب أن يجعلون هذا الحصر مانعا. فأيضا أجبنا عنا هذا الإشكال في المسألة الحادية والثلاثين وانتهينا فيها كما نتذكر، لأن لا مانع من وجود الزكاة في غير الأصناف التسعة، لا يوجد حصر الوجود في الأصناف التسعة. هذا هو الوجه الأول لرد على هذا الإشكال، أنه انتهينا إلى هذه النتيجة في مسألة سابقة. بعد الوجه الأخرى يمكن أن نذكرها يعني هنا وهي متحصلة من كلامنا في الدروس السابقة، مثلا الجواب الثاني أن نقول هنا أن هذا الحصر الموجود بالدينار والدرهم هذا حصر مراسل وليس حصر مطلق حتى نمنع بالوجود في غيره. حصر مراسل يعني بلحاظ التبر ومقار الفضة، بلحاظ السبائك لا تجب إلا في الدينار والدرهم، وهو نسكت بكثرة المعاملة، وليس حصرا للوجود في الدينار والدرهم، لا، وإنما حصر إضافي يعني نسبي بالنسبة إلى السبائك الزكاة في الدينار والدرهم لأنها مسكوتة بسكة المعاملة وليس الوجود محصورا بها. هذا الوجه الثاني اللي يرد به على الإشكال. الوجه الثالث أن ننقض عليهم بالتعميم الذي قالوه هم في باب النظارة، بأمس ذكرنا أنتم مو حصرتم صحة المضاربة بأن يكون المال المضاربة مسكوتا من الدينار والدرهم، شو علمتوا بعد إلى سائر الأمور؟ فننقض عليكم أنتم هم علمتم في مسألة المضاربة. الوجه الرابع الرد على هذا الإشكال، وقلنا الوجوه متحصنة من كلامنا السابق، أن نظر الروايات إلى الدينار الذهبي والدرهم الفضي كان باعتبارهما المقدم الرائج يومئذ والمتداول، وإلا هو موضوع الحكم هو النقد، هو المال، هو الفلوس، هو الأثمان كما سمينا في الدروس السابقة، إنما تنطبق على الدينار والدرهم لأن هو العملة الموجودة يومئذ وليس الوجود منحصرا بها. هذه أربعة أيضا نلخص لها الجواب على هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يقال هنا وهو أنه لو صح القول لتعميم وجوب الزكاة لسائر الأموات لوجب ضم بعض الأجناس الزكوية من النقود إلى بعضها الآخر لتحقق النصاب. يعني أنت تقول الآن ليس فقط في الدينار والدرهم زكاة، إنما في الدولار، في الدرهم الورقي، في اليورو، في غيره من العملات، فكانت الزكاة متعلقة بكل هذه. وجب أن يعني إذا كان الدينار مبالغ النصاب، عدد الدناني وعدد الدراهم ما بالغ النصاب، لكن مجموعهما يبلغ النصاب، فلازم تجب الزكاة. وهذا خلاف ما قالوا أنه لو وجدت 19 دينار يعني 90 درهم لم تجب الزكاة، يعني لا هذا بالغ 20 دينار ولا هذا بالغ 200 درهم، رغم أن مجموعهما يبلغ النصاب. قالوا كل جنس حكم على وحده، من جنة بناء على سلامك. هذا المفروض أن تجمع قيام العملات والناحظ النصاب من كل جنس على حده. لو بلغ احد النصابين، بلغت قيمة المال التجاري نصاب الفضة، او بلغت قيمة المال التجاري نصاب الذهب، هل تجب زكاة ام لا؟ قلنا نعم، تجب ببلوغه اول الحدين. ولا يجب؟ هذا جواب. هذا الاشكال الثاني من اكثر من وجه. اولا ان هذا الاشكال مبني على تعلق الزكاة بالقيمة الذي قال به بعضا مثل ما تذكرون بالدرس السابق. لو كنا نقول بتعلق الزكاة بالقيمة لكان قلت مجمع قيام جالة تبلغ النصاب، نحن مبنانا هذا كان تعلق هذا العين وليس بالقيمة، فإذن هذا الإشكال لا يرد علينا. هذا لا تريد توجه للذين قالوا بتعلق الزكاة بالقيمة بالذين إذا مجموع الأقيام هذا لا يبلغ النصاب، هذا يتعلق بالعين، فكل عين أشوفه إن كان بلغ النصاب أو لا. هاي أولا. ثانيا، لا وجه للملازمة بين المسألتين، يمكن أن نقول بالتعميم ونبقي حساب نصاب كل جنس على حدة. يعني ما يجب الملازمة بين المسألتين؟ نقول بالتعميم إلى غير الدينار والدرهم، لكن نبقي نقول كل جنس نحسب نصابه بحسب نصاب الدينار الذهبي على الدينار الذهبي، نصاب الدرهم على الدينار، نصاب الدينار الورقي على الدينار. ما نجيب لازمة بين المسألتين حتى يترى بالإشكال. ثالثا، الإشكال الثالث أنه ليش المانع من الظن؟ نحن نقول بالظن، لا كتاب الزكاة نقول بالظن، نحن نقول بالظن خلافا طبعا للمشهور المدعى عليه الإجماع. نحن نقول بالظن أنه إذا وجد 19 دينار و190 درهم، نقول بالظن بعضهم أن توجد رواية متفقة في ذلك، رواية إسحاق بن عمار، لكن الأصحاب هجروها ولم يعملوا بها لمانع ذكرها، مسألة مستقلة. إن شاء الله إذا تيسرت الفرصة إن شاء الله نبحثهم هل تبان أو لا. فهو عدم الظن أول الكلام، توجد رواية موثقة في ذلك، وربما نحن رجحنا على الأقل على نحو الاحتمال، يعني رجحنا أن يعمل به في مواردها. وكثير من التعارض أنتم رأيتم يعني من منهجنا في الاستدلال أن كثيرا من التعارض كان بسبب الخلط في كل مسألة شبه، فلما وضعنا كل روايات في موضوعها المناسب لها شبه ما تتعارض. هذه الروايات التي قالت نعم يجب ناظرها إلى الحال، وهي قالت لا يجب، لكن لما خلطوا قالوا شلون هاي تقول يجب شلون تقول لا يجب؟ إيه هاي تقول يجب لأن هاي مريدة، وهاي تقول لا يجب لأن هذا مريدة. ليس يعني تبرعا من عندنا ولا قلت يعني، وانما بالاستناد الى الروايات. يعني الاشكال الثالث الذي يمكن ان نوجهه هنا وهو يعني بالعامية نفسي، انه ان تستدلت بعمومات واطلاقات مثل الوجه الاول، قلت لنا بعنوان المال في الروايات وعنوان المال أعمق يخلق كل العملات ليس بالدينار. بالوجه الثاني قلت نستدل بعموم عنوان الأثمان وهي شاملة للدينار والدرهم. فبالوجه الثالث قلت عنوان القائمة المنقوش. ليش ما احنا نقول ان هذا عنوان المال أريد به الخاص وإلى الدينار والدرهم مو أريد به العام؟ يعني هذا العنوان لما قال الإمام عليه السلام في المال زكاتهم مثلا هيك يقصد في المال المال المعروف وما إلى هو الدينار والدرهم. فهذا ليس مطلقا عنوان المال ولا عاما حتى تتمسك به مثل ما تمسكنا بالوجوه الثلاثة الأولى، وإنما هذا العنوان العام أريد به الدينار والدرهم، يعني أشير به إلى الخاص. فبعكس ما نحن قلنا، قلنا أنه أشير بالخاص يعني طبق العام على الخاص حسب تقريباتنا. قلنا أنه على تقريباتنا ماذا قلنا؟ قلنا أن الإمام أوجب الزكاة في العام في المال في الأثمان في الثامن المنقوص، لكن طبقه على الدينار والدرهم في الرقم. وليس من بالعكس نقول الإمام أراد الزكاة في الدينار والدرهم، لكن ذكر المال هنا وذكر الأثمان هنا للإشارة إلى الدينار والدرهم. مثلا بالانصراف او بالتقليد ونحوه هذا الاشكال اذا عكس التقليد اللي نقوله. لكن هذا يرد عليه انه انت هذا الحمل اللي تحمله يعني من اي وجه؟ هل من وجه التقليد؟ يعني تقيد عنوان المال اللي هو مطلق وعنوان الاثمان اللي هي مطلق تقيده بالدينار والدرهم؟ هذول عنوانان نسبتان لا يقيد احدهما بالاخر. نعلم من نبحث المطلق والمطير، لو قال الليلة اكرم العلماء وقال اكرم بردا، هل تخصص العلماء بالزيد لتكرم فقط زيد؟ لا، ينظر ما عنوان منفيان حتى يتعارضا وتعالج التعارض بحمل المطلق على المقيم. عنوان نسبتان. فالامام عليه السلام قال تجب الزكاة في المال، وقال تجب الزكاة في الدينار والدرهم. فلماذا تقيد المال بالدينار والدرهم؟ عنوان النسبتان ما في حاجة للتقييد بالمطلق بالمقيد، إلا على مبنى الذي يتذكر قلنا، إلا إذا ثبت عندك وحدة الجهل، كما لو قال المولى أعتق رقدة ثم قال أعتق رقدة مؤمنة، فلما النسبتان ما قيد على الملاقف، بس لو علمت من قرينة ما أن تلك الرقبة التي أطلقها في الأول هي عين هذه الرقبة التي اشترط بها الإمام، أن جعل الواحد مذي عين. إذا تم عندك بقرينة مستمرة وحدة الجعل، إلا فقط يمكن أن تقيد المطلق بالمقيد. وإلا نقر القاعدة عنوان نسبتان، عنوانان نسبتان لا حاجة لتقييد أحدنا بالآخر. فمن هذا الإشكال نرده أن هذا الحمل هذا تريد تقوله، هل هو من باب التقييد؟ فذول عنوانان نسبتان لا يقيد احد المباشر، كما لو قال المولى اكرم العلماء وقال اكرم زيدا، شو متقيد العلماء بالزيدي؟ بس ما جابوش فايق انت. او تريد ان تقلم من باب الانصراف، والانصراف كما تعلمون لا يقيد المطلق علما فكبرى، الانصراف لا يقيد المطلق. وثانيا نتذكر من مباحث الاصول ايضا ان التقييد انما يصح في المورد القادم للتقييد، وهنا المورد كان غير قادم للتقييد لعدم وجود امر اخرى غير الدينار والدرهم حتى تقييد، وماكو عنصر ثالث حتى تقييد يومئذ، يعني حتى هذا الانصراف يقيد وماكو ثالث. فالتقييد انما يصح حينما يكون هناك مورد للتقييد كما نعلم. فهذا هذا الاشكال مردود على كل الاحتمالات. هذا أنت ثلاثة إشكالات ذكرناه ربما في أذهانكم وأذهان غيركم يدور إشكالات أخرى، والعلم بعد مفتوح لكل من بحث عنه. والآن إذن انتهينا من الاستدلال على الوجود، وبعد وذكرنا يعني ذكرنا سند وجود الاستدلال على الوجود، ثم ذكرنا ما يحتمل أن يثار من الإشكالات علينا وأجبناها، فالنسأل انتهى البعض، لكن نحن نريد أن نستمر بشيئين لعله. الشيء الأول هو قلل بالوجوب لبعض اعلام العصر والشيخ المنتظر امام الظلم الشريف، بل قلنا يعني في حبوب المسائل المتوفر اللي هو الوحيد الذي تعرض لهذه المساله وانتهى بشجاعه الى القول بالوجوب وقطع بالوجوب. وإن كان في بعض كلماته ذكره على نحو الاحتياط الوجودي، لكن تنقل فقرات من كلامه في مواضع متعدده لا يقطع بالوجود، فشجاعته تستحق التقدير. فنريد ان نستعرض مطالبه التي ذكرها ولم يتعرض بالتفصيل الذي ذكرناه، وانما اشاره بمقدار صفحتين تقريبا او شيء. فهذا من فقر لي يعني من المناسب ان نمر عليها، نستعرض كلام الشيخ المنتظري ونناقش ان كانت مع التقدير الثاني لشجاعته وتحقيقه العلمي. والفقره الثانيه ايضا نريد ان نقرا المساله في مصادرها للسنه ايضا، لانهم يقولون ايضا بالوجوب. ولعله استطيع ان اقول يعني على ان الشيخ المنتظري انما ناقش المساله لانه وجدها امامه في مصادرها للسنه، وهذا الذي قلنا إذا استطعنا أن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح المبسوط ذكرنا المبسوط. التفريعات التي أضافها الشيخ الطوسي كانت إجابة عن الأسئلة المثارة في فقه أهل السنة، ودخلت إلى الفقه الشيعي من خلال المبسوط، ودخلت كتب نقل أهل السنة من خلال المبسوط. ولا الشيخ في كتابه النهاية لم يذكر هذه الفروع وكان مقتصرا على متون الرواية، لكن لما أراد أن يجاني فقه أهل السنة. وكذلك تجد في المصادر الأخرى خلال تلك القرون سرت إلينا فروع كثيرة، فهذه أريد إن شاء الله يعني تضيفون هذه المسألة إلى منهجكم العلمي وإلى بحثكم. فنحمل المسألة في جريء هذه من يعني ما ضد من بركات الفقه العامة، لا فقه الشيعي ما شاء الله، فقه البيت كما ترى له المعلم كما سنستعرض كلمات ونشوف معلم العلم، لكن أقصد الفروع المثارة حاولوا أن تطلعوا عليها فيك. الشيء عندما الفقرة الأولى وهي مناقشة الشيخ المنتظر دام ظله الشريف، أي ما بدأ كلامه في أول مبحث وكاف النقدي له كتاب من مجلدين عنوانه كتاب الزكاة. فأول ما بدأ ببحث زكاة النقدي تساءل وقال: وهل تجب الزكاة في الأوراق المالية الحالة محلهما في هذه الأعصار كالنوت؟ هذا شو النوت؟ أكو تأمل؟ ما سمع ما خطأ مطبعي أكو هيا هاي شو مكتوب؟ والدولار والأوراق المالية المسمات بالدنانير والدراهم. قال وجهان، تردد في أول المسألة لكن سنرى أنه هذا من باب إثارة مثلا. وجهان: من حصر ما فيه الزكاة في الأخبار المستفيضة بل المتواترة في التسعة وليست منها هذه الأوراق المالية، وليست من التسعة والتواتر دل على الحصر بالتسعة، فالمفروض لا وجود. قال: من هذا الوجه الأول وهو عدم الوجود، من وجه الوجود كلها في الحقيقة حوالة عليهما على النقدين، فإذا المفروض ما يترتب من أحكام على النقدين يترتب عليهما، لأن هذه الأوراق المالية حوالة على الذهب والفضة. أو أما هذا الدليل، قال: إلغاء الخصوصية في النقدين الدينار الذهبي والدرهم الفضي، ونقول أنه في كل عملة هذا، واستنباط كل الموضوع في الحقيقة النقد الرائج، والنقد الرائج عنوان عام لا يختص بالدينار والدرهم، ونعممه هذا يجب الوجود. استمع في كلامه. قال: في الفقه على المذاهب الأربعة جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل، ويمكن صرفها بالفضة بلا عسر، فليس من المعقول. احسنات وأدلة ظنية ومصالح، قلنا ليس عندهم ما عندنا، لكن من سبب النصارى عندهم خلينا نحقق فيها وفق ما عندنا. هذا هو كل تفكير. شوف، لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل، وضع حلت منه ويمكن صرفها بالفضة بلا عسر فليس من المعقول. وكان المسألة هي يعني مدار عقلية وليس تدل شرعي. فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكن صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة. هذا ليس من المعقول. ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من العلماء على وجوب الزكاة فيها وخالفا حنابلة فحسب والفغاضة الأخرى أوجبوا. وفي شرح التاج الكلام كلنا نشوف منتبه هو الذي نقله. وفي شرح التاج الجامع للأصول حكى عن المالكية والحنفية وجود الزكاة فيها وعن الحنابلة والحنفية يبدو في واحد من الشافعية عدم الوجود. هذا مقدمة أيضا. ثم دخل بان ظل في الاستدلال قلنا للأسف يعني لم يتوسع نظر ولم يحل إلى نظر آخر يعني والمكتابة محله هو كتاب عن الزكاة. قال ملخص ما يستدل به من وجود في المقام أمور. نريد أن نقول كل كلام هدان ظله ونناقشه بعد تلك المقدمة. قال ملخص ما يستدل به للوجود في المقام أمور. الأول إن الأوراق المالية ليست لها موضوعية ولا قيمة بل هي حوالة على النقدين. فالمالك لها للأوراق في الحقيقة مالك لهما. حوالة على تلك الأموال فما دام تجب الزكاة المقدومة هذه حوالة على كل لحاظ لذاتها مال. فالنظير أن تكون أيضا الزكاة واجبة فيها. هذا الذي الأول هو رده لا نظر له ونحن نكتفي برده. قال وفيه إن الأوراق في عصرنا لها موضوعية وقيمة بحسب الاعتبار العقلائي وليست حوالة على النقدين. ويذكر يعني نقدين على هذا التفسير. وإلا لو كان كما يقولون أنها حوالة عليهما ما لها قيمة في ذاتها. قال إلا لكانا محفوظين للمحتال فيما إذا تركت الأوراق أضاعة المحتال. نعلم بالمعنى الفقري وليس المحتال بالمعنى العرفي. وإلا لكانا محفوظين. مرة تقع بكشفة مرة كنا بالكلية بالرابع كلية ويكلفونا بتقرير فعنفت شيء للتخرج أو شيء. كان يضع الوقع علي وهو هندسة الأمان أو ماكو يعني كل جهاز يصنع كل مشروع تسوي له بنسوي أمان دي. هذا غير معلوم هذا المسألة. فأنا بالتقرير أكتب الأمان والكذا للمهندس إني يراعي الأمان أو يكون مسؤول عن الأمان شنو شنصفه المهندس العميد. فالمدرج يعني وبقية المهندسين مؤلمة يعني. فمرات تصير يعني واحد بالاسترسال يستعمل المصطلح ويكون فيه فنقول أننا نحفظ. يقول وإلا لكانا محفوظين بالمحتال فيما إذا تلفت الأوراق أو ضاعت. كان هذا الإشكال الأول. بعد يقول ولبطلت المعاملات على الأوراق لمن لا يعلم بما بأجائها من النقدين والالتزام به. ما مشكل. قال الوجه الأول ألخص كلام دعمت. قال الوجه الأول بالتعميم أن نقول أن هذه الأوراق المالية لا قيمة ولا اعتبار لها وإنما هي حلالة على ذهب وفضة في البنك المركزي. فإذا هما ذهب وفضة حقيقة لأن ما حوال عليه فيجب فيهما من هذه الجهة. قال هذا ليس صحيح لأن هذه الأوراق لها قيمة واعتبار بذاتها وليست هي حوالة على النقدين. قال ليجزم الوجه الأول أنه لو كانت هذه الأوراق هي عبارة عن حوالة على ذات المال والفضة فالمفروض إذا تلفت هذه الحوالة الورقة فيبقى حق محفوظ المحتال ما سقط حقه بتلف هذه ورقة الحوالة. بينما في الأوراق المالية لا إذا تلفت الأوراق المالية خلص كل شيء ما أعلم. هذا أولا. ثانيا أنه لو كانت هاي حوالى على ما بأجعلها من الذهب والفضة فالمفروض معلم من شروط العقود بيع وغير معلومية العوضان لأن هذا السلبي بورقة المالية يعرف نفسه شقد بأجاء هذه الورقة من الذهب والفضة ما يعرف فإذا حصل مجدولية بالعوضان ولا تصح المعاملة فهل تلتزمان بذلك؟ لا طبعا لا ملتزم بذلك ومن نتعامل بها هي مستقلة من دون أن نعرف ماذا بأجائها لا تؤمن هذا الوجه ليس صحيح هذا الوجه الأول الذي قيل الحوالي بعد معروف بالكتب نعم وهذا طبعا أيضا نحن نعيد هذا الوجه منه والوجه صحيح لأن تعلم أن هذه الأوراق المالية لها اعتبار بذاتها ولها قيمة ولها موضوعية وهي ليست حوالة وإنما لها قيمة لكن القيمة قلنا مبنية على تعهد الحكومة ببذل الذهب والفضة بأجائها ولها عوامل تدخل في قوة وضع هذه القيمة عوامل مساعدة يمكن ذكرناها في كلامنا في قوة النظام الاقتصادي مقدار الناتج المحلي كما يقال للدولة الثروات الكاملة للدولة استقرار النظام السياسي في الدولة شوف الدولة لما تدخل حرب أو يصير بيئة بانقدر تنخفض العملة مثلا فالعلامة تؤثر على القيمة مين أجاء هذا لا هي لها قيمة ذاتية فهذا الوجه الأول للتعميم نحن مع سماحة الشيخ منتظر الدولة ظلي في الرد عليه وأنها ليست حوالي وأنما لها قيمة بنفسها قال دام ظل الرؤى الثاني من الوجوه قال الغاء الخصوصيه خصوصيه المقدم الدينار والذهب الدينار الذهب والدم الفضه موجودين بالنصوص بتقريب ان الذهب والفضه مسكوكتين وجب فيهما الزكاه بما انهما مقدر رائج وبهما تقيم الاشياء وتعتبر ماليتها فالموضوع في الحقيقة موضوع وجوب الزكاة النقد الرائج المتعارف الذي يقوم به سائر الأشياء هذا هو العنوان وهذا طبعا العنوان شامل للعملات كلها المتداولة وليس خاصا بالدينار والذهب هذا الذي هو يتبناه ويذكره ونحن معلق عليه بأن إلغاء الخصوصية ليست مسألة اشتهارية يعني واحد هو يجرب عن الخصوصية ويلغيها لابد أن يكون إلغاء الخصوصية مستندا لا دليل وإلا يصبح كاستحسان وكضمير وكتنقيح نمار وهذه كلها لا حجية فيها فلم يذكر لنا دام ظل الشريف ما هي الوجوه التي استند إليها في إلغاء الخصوصية هذا به المقدار الذي عرضه هذا يدخل في باب الاستحسان وتنقيح نمار يمكن فأي واحد يجي يجرب عن الخصوصية لم يذكر لنا الدليل فلذلك نحن ذكرنا هذه الوجوه الثمانية لتعميم الوجوه وحمد لإلغاء الخصوصية ولا من القول الذي ذكره دام ظله ليس كافيا إلغاء الخصوصية هذه يكون من بار تنقيح النار لابد أن تستند إلى دليل وقد استندنا نحن إلى مجاميع من الروايات في إلغاء الخصوصية هذا إذا الوجه الثاني الوجه الثالث
في المهاجر يقول إنه في رواية تامة إذا يتم تنظر في جبور الزكاة إن يجار بها على المقدر رائع لكن أنا ما أقدر أكتب بها لأنها رواية واحدة لأنه هذا الوجه
فهو لم يذكر ولا لا نحن ما شاء الله ذكرنا الروايات الكثيرة في كل وجه ذكرنا روايات فاحنا مقتنعين بها بعد ما ادري الذي يسمعنا مقتنع بها لولا اي في كل عنوان ذكرنا مجاميع من الروايات وليس فقط رواية واحدة فلا ذكرنا ان الابواب متعددة المصادر يعني موجود فاذا هذا الوجه الثاني وان كنا نحن نتبناه نتيجة لا تم التعليق عليه أنه بفعل المقدار الذي أعرضه دام ظل ليس كافيا لأن كلنا ما هو دليله على هذا الإلغاء الخصوصي بهذا المقدار يبدو هذا تنقيح نمار ثم أنت نقحت النمار ليش عبد الله الوجوب الزكاة نقتصر بأبو الكبر ونقول أن هذا المقدار رائج هذا لازم يكون مستند إلى الدليل وقد استندنا نحن إلى أدلة من خلال وجوه السماء الوجه الثالث الدليل الثالث الذي استدل به يبدو الوقت لا يسعنا نؤجله في الدرس القادم ان شاء الله تعالى لنبدا به ايضا المساله الجديده اذا استطعتم ان تحضروا لها، وعدناكم بها وهي مساله هل ان رمي الجمرات من الطابق العلوي اولا والى الجدار على سعته ثانيا، واعتبار الرخام التي كانت تستهدف من قبل الرامي الان صارت منه الجدار طوله 20 مترا او اكثر، فهل هذا مجزي الرمي الى الجدار ام لا؟ الرمي من الطابق العلوي مجزي او لا؟ فانظرنا ان ننهي المساله حتى تكون هذه المساله موضوع الدرس المقبل، لكن بقيت بقية، وأحد أسباب بقاء هذه البقية ربما أن المناقشات التي تثار أثناء الدرس اللي نعمل أنه تكون إن شاء الله بعد الدرس حتى لا تؤثر على الوقت المخصص له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.